بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، نقول بعونه تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المساكين. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا المسكين ولو بظلف محرق. قال أبو عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ردوا المسكين، فبان بذلك أنه أراد السائل الطواف. وقال في الحديث الذي قبله: ليس المسكين بالطواف، فدل على أنه أراد ليس الطواف بالمسكين حقا، إنما المسكين حقا المسكين الذي تبلغ به المسكنة والفقر والضعف والحياء مبلغا يقعده عن التطواف والسؤال، ولا يفطن له متصدق عليه، ولا يجد شيئا يبلغ به. كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس فعل ذلك وإن كان برا يبلغ به الأمر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس كل البر، لأن الفطر في السفر بر أيضا. فقال يحيى في روايته في هذا الحديث: فما المسكين؟ وتابعه جماعة من رواة الموطأ، وقال غيرهم: فمن المسكين؟ وهذا أبين في من يعقل وأشهر في كلام العرب. قال أبو عمر: قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واختلف العلماء وأهل اللغة أيضا في الفقير والمسكين، فقال منهم قائلون: الفقير أحسن حالا من المسكين. قالوا: والفقير الذي له بعض ما يقيمه ويكفيه، والمسكين الذي لا شيء له. وممن قال هذا يعقوب بن السكيتي وابن قتيبة، وهو قول يونس بن حبيب. وذهبت إليه طائفة من أهل الفقه والحديث، واستشهد بعض قائلي هذه المقالة بقول الراعي: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق الغيال فلم يترك له سبد، فذكروا أنه كان يدعي الفقر وله الحلوبة يومئذ. وقال آخرون: المسكين أحسن حالا من الفقير. واحتجوا بقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن المسكين كان يملك سفينة أو بعض سفينة تعمل في البحر. وقال الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وزعموا أن بيت الراعي لا حجة فيه، لأنه إذا صار فقيرا لم يكن له حلوبة، لقوله: كانت حلوبته. وقالوا: الفقير معناه في كلام العرب المفقر، ويريدون الذي نزعت فقرة من ظهره من شدة الفقر. وأنشدوا قول الشاعر: لما رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل. قيل: أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع ظهره ولصق بالأرض. قالوا: وهذا هو الشديد المسكنة والمسكين حقا. واستدلوا بقول الله عز وجل: أو مسكينا ذا متربة، أي قد لصق بالتراب من شدة الفقر. وهذا يدل على أن ثم مسكينا ليس ذا متربة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أعوذ بك من الفقر المدقع، وهو الذي يقضي بصاحبه إلى الدقعاء وهي التراب. وهذا مثل قول الله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. ومما ذهب إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير الأصمعي وأبو جعفر أحمد بن عبيد، وهو قول الكوفيين من الفقهاء فيما ذكر الطحاوي عنهم، وهو أحد قولي الشافعي. وللشافعي قول آخر أن الفقير والمسكين سواء، لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم. وإلى هذا ذهب ابن القاسم، قال: حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون قال حدثني ابن وهب قال أخبرني أشهل بن حاتم عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال عمر رضي الله عنه: ليس الفقير الذي لا مال له، ولكن الفقير الأخلق الكسب. وأما حديثه عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد، فابن بجيد اسمه عبد الرحمن بن بجيد بن قيضي الأنصاري، أحد بني حارثة، وهو الذي رد على سهل بن أبي حثمة حديثه في القسامة. وقال ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث: والله ما كان سهل بأكثر علما منه، ولكنه أسن منه. وقد ذكرنا خبره في باب القسامة من هذا الكتاب، وذكرنا جدته في كتاب النساء من كتاب الصحابة، وهي أيضا جدة عمرو بن سعد بن معاذ، والله أعلم. وليس في حديث ابن نجيد وليس في حديث ابن بجيد عن جدته أكثر من الحث على الصدقة بالقليل والكثير. وقد مضى هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب مشروحة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وروى هذا الحديث سعيد المقبري عن ابن بجيد. حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثني الحجاج بن منهال حدثني الحجاج بن منهال قال حدثني حماد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد. هنا يعيده مرة ثانية نجيد، تستمر على بجيد أم نجيد؟
بجيد.
نعم، جزاك الله خيرا.
هكذا نعم. في الحديث صحيح؟
نعم نعم، جزاك الله خيرا. عن سعيد المخبري عن عبد الله بن بجيد عن جدته أم بجيد قالت: قلت يا رسول الله إنه يأتيني السائل فأتوهد له بعض ما عندي، فقال: ضعي في يد المسكين ولو ظلفا محرقا. باب ما جاء في معي الكافر. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في مع الكافر.
باب ما جاء في مع الكافر. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال أبو
نعم.
عمر
أم حديث بجيد بالباء. نعم.
جزاك الله خيرا. أبو عمر قال أبو عمر: أما حديث أبي هريرة هذا وما كان مثله فليس فيه إلا مدح المؤمن بقلة رغبته في الدنيا وزهده فيها بأخذ القليل منها في قوته وأكله وشربه ولبسه وكسبه، وأنه يأكل ليحيا لا ليسمن كما جاء عن الحكماء. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل، وذلك معروف في أشعارها، فكيف بأهل الإيمان؟ وأما من عظمت الدنيا في عينه من كافر وسفيه فإنما همته في شبع بطنه ولذة فرجه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن حق المؤمن شأنه يأكل في ميعا واحد، وهذا مجاز دال على المدح في القليل من الأكل والقناعة فيه والاكتفاء به. مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى
حلابها
فشربه فشرب
حلابها
حلابها، جزاك الله خيرا. قال فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معًا واحد، والكافر يشرب في 7 أمعاء. قال أبو عمر: هذا الحديث ليس على ظاهره، لأن المشاهدة تدفعه والمعاينة ترده، والخبر يشهد بأن الكافر يسلم وأكله كما كان وشربه وقد نزه وأكله كما كان وشربه وقد نزه الله وقد نزه الله رسوله عن أن يخبر بخبر فيؤخذ المخبر عنه على خلاف ذلك. هذا ما لا يشك فيه مؤمن،
يؤخذ المخبر عنه
فيؤخذ نعم وقد
المخبر
نزه
عنه
الله رسوله نعم
نعم
وقد نزه الله رسوله عن أن يخبر بخبر فيؤخذ المخبر عنه على خلاف ذلك. هذا ما لا يشك فيه مؤمن، وكنها وكنه
وكونه
نعم نعم جزاك الله خيرا، وكونه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك الضيف. نعم
أو ولكنه
نعم ولكنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك الضيف بخبر كان على ما أخبر لا شك فيه، كأنه قال: هذا الضيف إذ كان كافرا أكل في 7 أمعاء، فلما أسلم بورك له في إسلامه فأكل في معًا واحد. يريد أنه كان أكله عنده قبل أن يسلم 7 أمثال ما أكل عنده لما أسلم، إما لبركة التسمية التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشبعه الله عز وجل بحلاب تلك الشاة، وما وضع له فيها من البركة ما يكون له برهانا وآية ليرسخ الإيمان في نفسه، وذلك والله أعلم لما علم الله تعالى من قلة الطعام يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكون آية لذلك الرجل، فأراه الله في نفسه آية في إيمانه ليزداد يقينا، ونحو هذا مما يعلم من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا في بركة الطعام الذي أكل منه العدد الكثير فشبعوا، وهو قوت واحد أو اثنين، وآياته وعلاماته في مثل ذلك كثيرة، قد ذكرنا منها في مواضع من التمهيد ما يشفي الناظر ويزيد في يقين المؤمن، والحمد لله كثيرا. وهذا كله يدل على أن لفظ هذا الحديث خرج مخرج العموم ومعناه الخصوص، وهو موجود في لغة العرب. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس، ومعلوم أن الناس كلهم قد جمعوا لكم، ومعلوم أن الناس كلهم قد جمعوا لكم، وقد قيل إن المخبر
أظن في سقط يعني
نعم
الذين
نعم
قال لهم الناس ومعلوم
أن ليس كل
أن
الناس
الناس
أليس كذلك؟
ومعلوم أن الناس
ليس كلهم
ليسوا كلهم مثلا
ليس كلهم قد جمعوا لكم. نعم وقد قيل إن المخبر القائل ذلك القول كان رجلا واحدا، وقد يسمع السامع قولا فيتناوله على العموم ولم يرد به المخبر إلا الخصوص، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. وهذا كان منه جوابا لسائل سأله عن ذهب وفضة أو ما كان مثلهما مما حرم فيه الربا من جنسين مطعومين، فأجابه أنه لا ربا إلا في النسيئة، يعني فيما سألت عنه. وقد روي في هذا الباب حديث فيه دلالة على أنه أريد بذلك رجل بعينه. قال رحمه الله: حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي حدثني أبو بكر أو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني زيد بن الحباب أو الحباب زيد بن
الحباب
ابن الحباب
الحباب
أحسن الله إليك، قال حدثني زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني عبيد الله بن سلمان الأغر عن عطاء بن يسار عن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام، فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما سلم قال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيري، وكنت رجلا عظيما طوالا لا يقدم علي أحد، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد
ولا بدون
رجلا
تشديد يعني
عظيما طوالا.
طوالا
نعم،
أو
رجلا
طوالا
بفتح الطاء
أو ضمه بدون تشديد الواو.
نعم، جزاك الله خيرا. وكنت رجلا عظيما طوالا لا يقدم علي أحد، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فحلب لي عنزا فأتيت عليها، ثم حلب لي أخرى فأتيت عليها حتى
أظن
حلب لي.
لا يقدم ولا إيه؟
في الطول
أظن نعم. نعم.
نعم، أو أنا ظننتها لا يقدم علي أحد، يعني بحيث أنه يدعوني إلى بيته لطوله وعظمه، أو لا يقدم علي أحد في الطول وعظم الخلقة. نعم،
نعم.
وكنت رجلا عظيما طوالا لا يقدم علي أحد، فذهبت مع
ما
رسول
شاء
الله
الله.
صلى الله
نعم.
فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فحلب لي عنزة فأتيت عليها، ثم حلب لي أخرى فأتيت عليها حتى حلب لي 7 أعنز، فأتيت عليها ثم أتيت بثومة فأتيت عليها. فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهن يا أم أيمن، أكل رزقه
يا
ورزقنا على
أم
الله
أيمن
عز وجل.
على السبت يا
نعم سيدي،
مه
نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا أم أيمن، أكل رزقه ورزقنا على الله عز وجل. وذكر الحديث، وفيه أنه أسلم، ثم ذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وتركه أصحابه لطول جسمه وعظمه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت لي عنزة واحدة فشربها، فروي قال: فرويت فشبعت. فقالت أم أيمن: يا رسول الله، أليس هذا ضيفنا؟ فقال: بلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أكل
كان ذكر
فأكل.
أحمد
نعم سيدي،
وفيه أنه أسلم ثم ذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وتركه أصحابه لطول جسمه وعظمه.
نعم،
هذه تدل على أنه لا يقدم علي أحد، يعني في
نعم، في
في
دعوته،
أنه
نعم،
في دعوته. نعم
لا يدعوه أحد، نعم.
نعم
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت لي عنزة واحدة فشربها، فروي قال: فرويت فشبعت. فقالت أم أيمن: يا رسول الله،
أو
أليس
روية
هذا ضيفنا؟
روية فشربها فروية
فروية.
قال فرويت فشبعت. نعم
نعم، فقالت أم أيمن يا رسول الله، أليس هذا ضيفنا؟ فقال بلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أكل في مع مؤمن
ليس
الليلة.
هذا ضيفنا، مش كده؟
أليس هذا
ضيفنا،
أليس هذا ضيفنا؟
أليس هذا ضيفنا؟ نعم.
يا رسول فقالت أم أيمن يا رسول الله، أليس هذا ضيفنا؟ فقال بلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أكل في مع مؤمن الليلة، وأكل في مع كافر، والكافر يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن يأكل في مع واحد، يريد ذلك الرجل بعينه، والله أعلم.
كأن في سقط في الجملة بتاعت وأكل في مع كافر أمس مثلا، أو
نعم
أكل قبل في مع كافر.
نعم
نعم،
نعم جزاك الله خيرا.
جزاكم الله.
باب النهي عن الشراب في أنية الفضة. باب النهي عن الشراب في أنية الفضة والنفخ في الشراب. مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال أبو عمر:
أبو في المسند ابن أبي شيبة يقول: وأكل إنه أكل في مع مؤمن الليلة، وأكل قبل ذلك في معك، وأكل قبل ذلك. نعم.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك سيدي. قال أبو عمر، نعيد الحديث، عن أم
لا
سلمة
بأس
رضي
به.
الله عنها زوج النبي
نعم.
صلى الله عليه وسلم أن
شكرا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث إلا ابن وهب، وطائفة قالوا فيه عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر الصديق، والأكثر يقولون كما قال يحيى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو الصواب. وكذلك رواه عبيد الله بن عمر. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واختلف فيه على نافع اختلافا كثيرا ذكرناه في التمهيد. والصحيح عنه في إسناده ما رواه مالك وعبيد الله ومن رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ فيه. واختلف في المعنى المقصود إليه بهذا الحديث، فقالت طائفة من العلماء: إنما عنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذا المشركين والكفار من ملوك الفرس والروم وغيرهم الذين يشربون في آنية الفضة، فأخبر عنهم وحذرنا أن نفعل فعلهم ونتشبه بهم. وقال آخرون: بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الشرب في آنية الفضة، فمن شرب فيها بعد علمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد استوجب الوعيد المذكور في الحديث إلا أن يعفو الله عنه، فإنه تبارك اسمه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة، وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد، لأنه قد جاء فيها مثل ما جاء في آنية الفضة. وقد تقدم من رواية عبيد الله بن عمر تسوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وروى شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن حذيفة أنه استسقى فأتاه دهقان دهقان بإناء فضة.
اللي هو خادم يعني.
بكسر الدال أم بفتحها سيدي؟
بالكسر. نعم.
نعم. فأتاه دهقان، جزاك الله أحسن إليك خيرا يعني. فأتاه دهقان بإناء فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه به إلا أني نهيته فلم ينتهي. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في أنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. ورواه مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذ عن ورواه مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة مثله. وروى شعبة وأبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن مقرن عن البراء بن عازب قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أنية الفضة، وقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد. واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم على أنه لا يجوز استعمالها لشرب ولا غيره.
المذكور هنا
فقالت
مقرن. نعم.
نعم. فقالت طائفة: يجوز اتخاذها كما يجوز اتخاذ الحرير والديباج، ولكنها لا يستعمل شيء منها وتزكى إن اتخذت. وقال الجمهور من العلماء إنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، ومن اتخذها كان عاصيا باتخاذها. قال أبو عمر: معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعها أو استعمالها، لأنها ليست مأكولة ولا مشروبة، فلا فائدة فيها غير استعماله. فكذلك لا يجوز اتخاذها عند جماعة الفقهاء وجمهور العلماء، وكلهم مجمعون على إيجاب الزكاة فيها على متخذها إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة. أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثني عبد الحميد بن أحمد قال: حدثني الخضر بن داود قال: حدثني أبو بكر الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له: رجل دعا رجلا إلى طعام فدخل فرأى آنية فضة، فقال: لا يدخل إذا رآها، وغلظ فيها وفي كسبها واستعمالها، وذكر حديث حذيفة المذكور وحديث أم سلمة حديث هذا الباب وحديث البراء أيضا. قال أبو عمر: اختلف العلماء في الإناء المفضض على ما قد ذكرناه عنهم في التمهيد. وأما قوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فالجرجرة ها هنا صوت الماء في حلق الشارب أو في الإناء المقصود به، فالجرجرة ها هنا صوت الماء في حلق الشارب أو في الإناء المقصود به صوت جرع الشارب إذا شرب،
جرعي
جرع الشارب إذا
جرعي.
شرب، نعم،
نعم.
المقصود به صوت جرع الشارب إذا شرب، وهي كلمة مستعارة مأخوذة من جرجرة العجل من الإبل، وهي هديره وصوت يسمع من حلقه يردده. قال امرؤ القيس: إذا ساقه العود النباطي جرجر، أي رغى لبعد الطريق وصعوبته. وقال الراجز يصف فحلا وهو: إذا جرجر عند الهب جرجر في حنجرة كالحب، وهامة كالمرجل المنكب، وهامة كالمرجل الكب. نعم.
نعم. جزاك الله
قال
خيرا
رحمه
دكتور
الله، جزاك الله خيرا.
الشيخ قاسم. تفضل الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، أواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له: مروان، فقال له مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، إني لأروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم،
نفي نفي يعني
إني لا
لا أروي.
أروى، تمام، إني لا أروى من نفس واحد،
من
من
نفس
نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القداة فيه. قال: فأحرقها. قال أبو عمر: هكذا يقول مالك في شيخه هذا أيوب بن حبيب الجمحي من أنفسهم. قال مصعب: الزبيري هو أيوب بن حبيب بن أيوب بن علقمة بن ربيعة الأعور، واسم الأعور خلف بن عمرو بن وهب بن وهب بن حذافة ابن جمح، قتل بقديد. قال أبو عمر: روى عن أيوب بن حبيب مالك وفليح ابن سليمان وعباد بن إسحاق، وهو عندهم ثقة. وأما أبو المثنى الجهني فلا يوقف له على اسم، وهو عندهم ثقة من تابعي أهل المدينة، روى عنه أيوب بن حبيب ومحمد بن أبي يحيى الأسلمي. وفي هذا الحديث الرخصة في الشرب بنفس واحد. روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه رأى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في
وكذلك
الفتح.
قال مالك رحمه الله. بس يا ولد. نعم.
وكذلك قال مالك رحمه الله.
نعم.
روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك أنه رأى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال له: إني لا أروى من نفس واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك. قال مالك: فكأني أرى في ذلك رخصة أن يشرب من نفس واحد. قال مالك: ولا أرى بأسا بالشرب من نفس واحد، وأرى فيه رخصة لموضع الحديث: إني لا أروى من نفس واحد. قال أبو عمر: يريد مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينه الرجل الذي قال له إني لا أروى من نفس واحد أن يشرب في نفس واحد، بل قال له كلاما معناه: فإن كنت لا ترى من نفس واحد فأبن القدح عن فيك. وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحد أو كالإباحة. وقد رويت عن السلف آثار منها كراهة الشرب في نفس واحد، منهم ابن عباس وطاووس
فيها كراهة أظن هذا.
فيها
وقد رويت عن السلف آثار فيها كراهة الشرب من في نفس
تمام.
واحد.
وقد رويت عن السلف آثار فيها كراهة الشرب من نفس واحد، منهم ابن عباس وطاووس وعكرمة، وقال: الشرب من نفس واحد من شرب الشيطان، وقد ذكرنا الآثار عنهم بذلك في التمهيد. وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: لا بأس بالشرب في نفس واحد، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك. وقال ميمون بن مهران: رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب، فجعلت أقطع شرابي وأتنفس، فقال: إنما نهي أن يتنفس في الإناء، فإذا لم تتنفس في الإناء فاشربه إن شئت بنفس واحد. قال أبو عمر: قول عمر بن عبد العزيز هذا هو تفسير هذا الباب وتهذيب معناه. وروى عقيل عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب، ولم أرى أحدا أشد في ذلك من عمر بن عبد العزيز. وكذلك رواه يونس عن ابن شهاب سواء. حدثني سعيد وعبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني جعفر بن محمد قال: حدثني محمد بن سابق قال: حدثني شيبان وحدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد بن الجهم قال: حدثني عبد الوهاب قال: أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال: حدثني خلف بن قاسم
التدخل
قال:
سيدنا عمر بن عبد العزيز هنا لما قال إنما نهي أن يتنفس في الإناء، فإذا لم تتنفس في الإناء فاشربه إن شئت بنفس واحد. برأيي هذا مما يخضع اليوم للطب، فإن كان صواب فيقبل هذا التفسير، وإن لم يكن مفيدا نافعا فضلا عن كونه ضارا فيرفض هذا التفسير ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره.
قال حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن فطيس قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثني أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن الدوسي عن عمه أبي هريرة عن النبي صلى عن عمه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس. وقد ذكرنا وجوها محتملة لمعنى كراهية التنفس في الإناء في التمهيد. باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كان لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما. قال أبو عمر: إنما رسم مالك هذا الباب وذكر فيه عن عمر وعلي وعثمان وسعد وعائشة وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يشربون قياما لما سمع فيه من الكراهية، والله أعلم. ولم يصح عنده الحظر وصحت عنده الإباحة، فذكرها في باب أفقد لها من كتابه هذا، وهي الأكثر عند العلماء وعليها جماعة الفقهاء. ومن الكراهة في ذلك ما ذكره وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وهذا الحديث رواه معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قوله: قال سألت أنسا عن الشرب قائما فكرهه. وروى وكيع عن هشام الدستوائي قال عن قتادة عن أبي عيسى الأسوري عن أبي سعيد الخدري قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شرب قائما وكرهه الحسن البصري. ذكره أبو بكر عن هشيم عن منصور عن الحسن، وقد روي عنه خلاف ذلك. ذكره أبو بكر قال: حدثني أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: رأيت الحسن يشرب وهو قائم. وعن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إنما أكره الشرب قائما لداء يأخذ في البطن، وأما الإباحة في الشرب قائما والرخصة في ذلك فمن ذلك حديث الشعبي عن ابن عباس قال: ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة من زمزم فشربها وهو قائم فشربها وهو قائم. حدثناه سعيد بن نصر قال: حدثني
هنا قول إبراهيم رحمه الله: إنما أكره الشرب قائما لداء يأخذ في البطن. هذا أيضا مما ينبغي أن المحقق يخضعه لأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الطب. وكثير من معارف أهل الإسلام في التراث بنيت على هذا، بنيت على هذا بحسب يعني ما وصلوا إليه في زمانهم، فينظر هل هو صواب أو لا، لأن هذا مما يخضع للإيه؟ مما يخضع للتجربة. واليوم في أمور كثيرة جدا في الطب صارت إلى اليقين بعد ما كانت تجربة. يعني ينظر الإنسان ما في داخل الإنسان كأنه يشاهد فيلم عن طريق الإيه؟ السونار وغيره. نعم.
قال حدثناه سعيد بن نصر.
لا أدري يعني لماذا المحققون الإسلاميون لا يعتمدون مثل هذا في أثناء عملهم، إن هو يرجع إلى أهل الاختصاص في كل جزئية من الجزئيات، إن هو إلى الآن مستقل بهذا، حتى إن إحنا عندنا معارف موجودة في الكتب الإنسان العادي يضحك منها، الإنسان العادي يضحك منها، فكيف بالطبيب؟ كيف لو لم يكن مسلما؟ وهكذا. فهذا من نفي الخطأ عن الإسلام، وهو واجب.
قال حدثناه سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر قال حدثني ابن عيينة وحفص عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس فذكره. وحدثني سعيد وعبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثني عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من زمزم فنزع له فشربه وهو قائم. قال حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح وحدثني عبد الواجد بن سفيان قال حدثني قاسم بن أسبق قال حدثني إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة النيسابوري، تمام. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو اليزيد بن عطاء عن ابن عمر مثله سواء، ومنها حديث علي بن أبي طالب قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن مسعد عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي بماء فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما من حديث أم سليم وحديث كبشة جدة عبد الرحمن بن أبي عمرة، وروي عن ابن عمر بن وجوه كأنه كان يشرب قائما، وروي عن أبي هريرة الوجهان جميعا الكراهة والإباحة، وكان طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير يشربون قياما. قال أبو عمر الأصل الإباحة حتى يرد النهي من وجه لا معارض له، فإذا تعارضت الآثار سقطت، والأصل ثابت في الإباحة حتى يصح الأمر أو النهي بما لا مدفع فيه، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب، فثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. قال أبو عمر: لم يختلف على مالك ولا على ابن شهاب في هذا الحديث أن عن يمينه الأعرابي وعن يساره أبو بكر، وبعضهم يقول فيه عن ابن
وكأن
شهاب.
دخل عليه حرف خطأ مثل ما سبق. أيضا كان معنا فترده اللقمة واللقمتان، كان فيه الفاء أيضا في كلمة اللقمة، فكأنه هنا برضو فشرب ثم أعطى الأعرابية، والقاف دي أو الفاء خطأ.
تمام، جزاكم الله خير. قال أبو عمر: لم يختلف على مالك ولا على ابن شهاب في هذا الحديث أن عن يمينه الأعرابي وعن يساره أبا بكر، وبعضهم يقول فيه عن ابن شهاب وعن يمينه رجل من أهل البادية، وأهل البادية هم الأعراب. وزاد بعض رواة ابن شهاب فيه أن عمر كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ناول أبا بكر يا رسول الله، فلم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأيمن فالأيمن. وممن قال ذلك ابن عيينة. أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثني الحسن بن محمد الصباح وحدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمعه من أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، وتوفي وأنا ابن 20 سنة، وكنا أمهاتي يحثثنني على خدمته، ودخل علينا في دارنا فحلبنا له من شات داجن لنا، وشيب له من بئر في الدار، وابو بكر عن شماله واعرابي عن يمينه، وكان عمر ناحيه. فقال عمر: يا رسول الله اعطي ابي بكر اعطي ابا بكر، فاعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن. قال ابو عمر: وهذا الحديث محمد بن الوليد البصري عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن انس، فذكر فيه الفاظ ابن عيينه كلها من اولها الى اخرها، وقال في اخره الايمن فالايمن، فمضت سنه. فزاد على ابن عيينة أيضا: ولم يروه أحد عن مالك كذلك إلا ما ذكره البصري عن ابن مهدي عنه. ومحمد بن الوليد معروف بحمل العلم صدوق، ولا أعلم أحدا طعن عليه في نقله، ولعله قد حفظ عن ابن مهدي ما قاله مالك، فإن مالكا ربما اختصر الحديث وربما جاء بتمامه. مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثق بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث كل من رواه عن أبي حازم كما رواه مالك، وأخطأ فيه عبد العزيز بن أبي حازم، وقال وعن يساره أبو بكر فغلط، وإنما ذلك في حديث ابن شهاب عن أنس، وهما حديثان في قصتين متغايرتين وفي مكانين وفي وقتين. قال حدثني أحمد بن قاسم ابن عبد الرحمن قال حدثني قاسم بن أصبغ، قال حدثني الحارث بن أبي أسامة، قال حدثني حفص بن حمزة، قال حدثني إسماعيل بن جعفر، قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد السعدي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن وغلام عن يمينه والأشياخ أمامه وعن يساره، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للغلام: يا غلام، أتأذن أن أسقي الأشياخ؟ قال: ما أحب أن أثر بفضلك شربتك على نفسي يا أحدا يا رسول الله، على نفسي أحدا من الناس. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الأشياخ. قال أبو عمر: الغلام المذكور في هذا الحديث ابن عباس، والأشياخ أحدهم خالد بن الوليد، وهذا ما لا خلاف فيه، وقد نقل من طرق منها ما حدثناه سعيد بن نصر، قال حدثني قاسم بن أصبغ، قال حدثني محمد بن إسماعيل، قال حدثني الحميدي، قال حدثني سفيان، قال حدثني علي بن زيد بن جدعان عن عمرو بن حرملة عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالة ميمونة ومعنا خالد بن الوليد، فقالت ميمونة: ألا نقدم إليك يا رسول الله شيئا أهدته لنا أم عفيف؟ قال: بلى. فأتته بضباب مشوية، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات ولم يأكل منها، وأمرنا أن نأكل منها. ثم أتى رسول الله، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن فشرب، وأنا عن يمينه وخالد عن يساره، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرب لك يا غلام، وإن شئت أثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوتر بسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به ما هو خير منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم شيئا يجزئ من الطعام والشراب غيره أو غيره. ورواه إسماعيل بن علية عن عبد الله بن زيد بإسناده، إلا أنه قال فيه عمرو بن حرملة أو قال ابن أبي حرملة عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك وإن شئت أثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. هكذا رواه ابن علية. ولم يذكر في قصة الضباب، ذكر أبو عيسى الترمذي قال حدثني أحمد بن منيع قال حدثني إسماعيل بن علية، ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عمرو بن حرملة عن ابن عباس مثله. قال أبو داود: كذلك قال لي شعبة وغيره بقول عمرو بن حرملة. قال أبو عمر: قال ابن عيينة تجوده وأقامه وأتى به بتمامه، والصواب في اسم الرجل عمر بن حرملة لا عمرو، ولا ابن أبي عمرو، ولا ابن حرمل. وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من معاني الآداب والسنن في التمهيد، والحمد لله كثيرا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الطعام والشراب. مالك عن
يقرأ
إسحاق بن
الشيخ
عمرو.
مصطفى
تمام
معنا
تمام
ولا؟ لا، كأنه خرج. ماشي، أكمل.
نعم. باب ما جاء في الطعام والشراب. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي، وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المجلس في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: للطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن معه قوموا. فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة بالدخول، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة بالدخول، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرج، ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. قال أبو عمر: وفي حديث قبول مواساة الصديق وقبول صدقته وهديته وأكل طعامه، وفيه دليل على أن الصلة والهدية ليست بصدقة، ولو كانت صدقة ما أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد. وفيه أن خبز الشعير عندهم من رفيع الطعام الذي يتهادى ويدعى له الجلة الفضلاء، وكان في أول الإسلام أكثر طعامهم التمر. وفيه أن الأنبياء تزوى عنهم الدنيا حتى لا يدركون القوت، ويبلغ بهم الجهد إلى شدة الجوع حتى يضعف منهم الصوت من غير صيام، كما وصف في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الرجل إذا دعي إلى طعام جاز له أن يدعو جلساءه، وجاز لهم الإقبال معه إليه، وإن لم ينذرهم صاحب الطعام، وذلك إذا علم الداعي أن لهم أن الطعام يحملهم، وأن ذلك يسر صاحب الطعام ويرضاه، وإلا فلا. وقد قال مالك: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى طعام أن يحمل معه غيره، لأنه لا يدري هل يصر بذلك صاحب الطعام أم لا، إلا أن يقول له صاحب الطعام: ادعو من لقيت، فإن قال له ذلك كان له أن يحمل معه غيره. وفيه أن من أخلاق المؤمن الاكتراث إذا نزل به ضيفه وليس معه ما يكرمه به، لأن الضيافة من أخلاق الكرام، من أخلاق الكرام. وفيه من فضل فطنة أم سليم بحسن جوابها زوجها حين شكا إليها كثرة من حل به من الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة طعامه، فقالت له: الله ورسوله أعلم، أي أنه لم يأتي بهم إلا وسيطعمهم. وفيه الخروج إلى الطريق لمن قصد إكراما له إذا كان أهلا لذلك، لأنه من البر والكرامة. وفيه أن صاحب الدار لا يستأذن في داره، وأن من دخل معه استغنى عن الإذن. وفيه أنه لا حرج على الصديق أن يأمر في دار صديقه بما شاء مما يعلم أنه يصر به ولا يسوءه ذلك. ألا ترى أنه اشترط عليهم أن يفتوا الخبز، وقال لأم سليم: هات ما عندك. ولقد أحسن القائل في هذا المعنى مفتخرا بذلك: يستأنس الضيف في أبياتنا أبدا، فليس يعرف خلق أينا الضيف. وفيه دليل على أن الثريد أعظم بركة من غيره، ولذلك اشترط به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وفيه أن الإنسان لا يدخل عليه وفيه أن الإنسان لا يدخل
لا
عليه
يدخل.
بيته
نعم.
لا يدخل عليه بيته إلا بإذنه، يعني
هو
لا
لا
يدخله
يدخل.
أحد. تمام، جزاك الله خير. وفيه أن الإنسان لا يدخل عليه بيته إلا معه أو بإذنه. ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن لعشرة ثم إذن لعشرة ثم إذن لعشرة حتى استوفى جميعهم 10 10، وكانوا 70 أو 80 رجلا. وفيه العلم الواضح من أعلام النبوة، والبرهان الساطع من براهينها، أن يكون العدد الكبير يأكلون حتى يشبعوا من الطعام اليسير. وكم له من مثلها صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرنا منه كثيرا في مواضع من كتابنا، كتاب التمهيد، والحمد لله كثيرا. مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كافي الثلاثه، وطعام الثلاثه كافي الاربعه. وهذا الحديث يدل على ان الكفايه ليست بالشبع والاستبطان، كما انها ليست بالغنى. قال ابو حازم رحمه الله: اذا كان ما يكفيك لا يغنيك فليس شيء يغنيك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القوم كانوا لا يشبعون كل الشبع، وكانوا لا يقدمون الطعام إلى أنفسهم حتى يشتهوا، فإذا قدموا أخذوا منه حاجتهم ورفعوه، وفي أنفسهم بقية من شهوته. وهذا عند أهل الطب والحكمة أفضل ما يستدام به صحة الأجسام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلقوا الباب وأوقوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشياطين لا يفتح غلقا، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرب على الناس بينهم. قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: تضرم على الناس بينهم،
بيتهم، وإن الفويسقة تضرم على الناس
تضرم
بيتهم،
على الناس بيتهم. تمام
تحرقهم يعني.
تمام قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: تضرم على الناس بيتهم. وتابعه ابن وابن وابن القاسم، وقال ابن بكير: بيوتهم. وقال القعنبي بيتهم أو بيوتهم. وفي هذا الحديث الأمر بغلق الأبواب من البيوت في الليل، وتلك سنة مأمور بها رفقا بالناس لشياطين الإنس والجن. وأما قوله إن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء، ذلك إعلام منه وإخبار عن نعم الله عز وجل على عباده من الإنس إذا لم يعط قوة على قوة فتح الباب ولا حل وكاء ولا كشف إناء، وأنه قد حرم هذه الأشياء. وإن كان قد أعطي ما هو أكثر منها من التخلل والولوج، حيث لا يلج الإنسان
الإنس
حيث لا يلج حيث لا يلج الإنس. وقوله أوكوا السقاء معناه أيضا قريب مما وصفنا في غلق الباب، والسقاء القربة، وقد تكون القلة والخبية وما كان مثلهما في ذلك المعنى. وقوله أكفئوا الإناء معناه اقلبوه على فيه أو خمروه، شك المحدث. والمعنى في ذلك أن الشياطين تجول بالبيوت والدور بالليل، وفيهم مردة تؤذي بدروب من الأذى، وذلك معروف في أفعالهم في كتاب العلماء، ومعلوم بالمشاهدات في أزمنة شتى. وهم لنا أعداء، وحسبك بفعل العدو. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. والكلمة من قوله أكفئوا الإناء ثلاثية مهموزة، يقال كفأت الإناء أكفأه فهو مكفوء إذا قلبته. قال ابن حجمة: عندي لهذا الزمان آنية أملأها مرة وأكفأها. وقوله أطفئ المصباح مهموز أيضا، قال الله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال ابن حرمة: برزت في غايتي وشايعني موقد نار الوغي ومطفئها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطفاء المصباح رفقا بأمته وحياطة عليهم وأدبا لهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. رواه الزهري عن سالم بن
حين
عبد الله بن عمر
تنامون.
حين تنامون رواه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرناه من طرق في التمهيد. وقوله الفويسقة يعني الفأرة، سماها بذلك لأذاها الناس. وكل من يؤذي المسلمين ما اكتسبوا فهو فاسق خارج عن طاعة الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر منهن الفأرة. وقوله تظلم على الناس أي تشعل النار على الناس. قال ابن وهب وغيره: ربما جعلت الفتيلة موقودة حتى تجعلها في السقف فتحرق البيت. وقد ذكرت في التمهيد حديث أبي سعيد الخدري أنه قيل له: لما قيل للفأرة الفويسقة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقد أخذت فتيلة لتحرق بها البيت. وحديث ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فأتت بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم. فقال: إذا نمتم فأطفئوا سراجكم، فإن الشيطان يدل هذه على هذا فتحرقكم. ومن حديث عطاء بن يسار عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنهن يرون ما لا ترون، وأقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله تعالى يبث من خلقه في ليله ما شاء، وأجيف الأبواب واذكر اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف، وذكر اسم الله عليه، وغطوا الجرار، وأكفئوا الآنية، وأوكوا القرب. قال أبو عمر: قد أتى في هذا الحديث شرط التسمية في الباب إذا أجيف. وجاء في غيره أيضا مثله في تغطية الإناء أو قلبه، لأن الشيطان لا يعترضه إذا سمى الله تعالى عليه عند
أو
ذلك
سمي
الفعل به.
الله أو
إذا
سمى
سمي الله
الإنسان يعني.
تمام. وهذه زيادة على ما جاء في حديث أبي الزبير عن جابر. وقد ذكرنا حديث عطاء بن يسار عن جابر بذلك في إسناده في التمهيد. وذكرنا هناك أيضا حديث القعقاع بن حكيم عن جابر بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوقوا السقاء، فإن في
فإن في
السنة
السنة
ليلة فإن في السنة ليلة ينزل بها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال الليث بن سعد، وهو أحد رواة هذا الحديث والأعاجم: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. وفي حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأوقوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وكفوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة. وقد ذكرنا هذا الخبر وما كان مثله بإسناده في التمهيد. وذكرنا هناك أيضا خبر اختطاف الجن للذي ضرب عمر بن الخطاب الأجل لامرأته حين فقدته. وقد روى ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم، فإن الله يبث من خلقه بالليل ما لا يبث بالنهار. قال عقيل: يتقى على المرأة أن تتوضأ عن ذلك. قال ابن شهاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم النداء وأحدكم على فراشه أو أينما كان فهدأوا ساعة، فإن الشياطين إذا سمعت النداء إذا سمعت النداء اجتمعوا وعشوا. قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن بشار.
ما معنى وعشوا؟ ولا هي وعشوا؟ وإذا سمعتم النداء وأحدكم على فراشه أو أينما كان فاهدأوا ساعة، فإن الشياطين إذا سمعت النداء
قال
يعني
حدثني
عشوا
عبد الوارث.
سيدي، يعني أنه انصرف. إذا سمعوا النداء يجتمعون ثم ينصرفون.
طيب
نعم.
نعم، يبقى اجتمعوا وعشوا. ماشي ماشي إن شاء الله.
قال حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه، واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله. قال أبو عمر روينا عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله فقد ذكر الله، ومن قال الحمد لله فقد شكر الله، ومن قال الله أكبر فقد عظم الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد الله، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد سلم واستسلم وكان له بها كنز في الجنة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.